بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كان الكلام في النقطة الثانية المهمة، النقطة الثانية المهمة جدا، وهي أن استعمال العام وإرادة الخاص هل هو من باب الاستعمال فيكون حينئذ مجازا في الخصوص، أو من باب إرادة الخاص واستعماله أيضا في العام فيكون حقيقة. يعني إذا قلت أكرم العلماء إلا الفساق، كلمة العلماء أو كل عالم، خلينا نقول كل لأنه كل اتفاقا بالوضع تقريبا، أكرم كل عالم عليه السلام إلا الفساق، شايف؟ أو إلا الفاسق، كل موضوع على العموم. طيب أنا من الأول أريد بعض العلماء لا كل العلماء، استعملت كل في في الخصوص أو في العموم. ها إذا قلنا أن كل موضوع للعموم واستعملت في العموم فمعناته صار استعمال لفظي في نفسي ما وضعه يكون حقيقة، استعمال حقيقة على الحقيقة. إذا قلنا لا استعمل كل في العموم و يعني موضوع العموم واستعملت في الخصوص لأن المراد هو الخاص، مراد هو بعض العلماء لا كل العلماء، فتكون مجاز حين هذا. هذا الكلام أكثر القدماء عفوا، عشان هيك يوعوا بورطات.
سيد التكلف لما تعملها تعتبرها مجاز، هي موضوع للعموم،
استعملها بالعموم، استعملتها في العموم، لكن أنا أريد الخاص. يعني أنا من الأول
بيجي بالاستثناء أو بيجي بشيء بقارينة أخرى، بس هي كاستعمال بلغة.
يعني هنا شو قالوا؟ قالوا التالي إنه أنا أكرم كل عالم، طب أنا عارف حالي بعض العلماء بدي مش كل العلماء، ليش قلت كل؟ فهذا مجاز. هكذا توهم كثير من القدماء، ولذلك قالوا أن هذا الاستعمال مجازي. طبعا كونه مجازي له مسبعات أخرى راح تجينا إن شاء الله في بعض الفروع إلى ثمرات كونه مجازيا. لكن إذا قلنا أن كل مستعمل موضوع العموم ومستعملة في العموم صار معنى حقيقي، ويراد بها الإرادة الجدية الخصوص، يعني بعض العلماء لا كل العلماء أرادوا بها، وهذا هو المتداول المشهور، صار شبه مجمع عليه، ما بعرف إذا حدا بيطلع منا أو لا في بين المتأخرين، ولعله أول ما ذهب إلى ذلك والسلطان علينا. حتى لبيان فكرة أكثر راح نذكر ما ذكروه في الدلالات الثلاثة، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. هودي شو هني هودي؟ منه صعبين، يعني بعطي مثال سهل جدا بوضح الفكرة جدا. اشتهرت مقولة أدنى الدلالة تابعة للإرادة، مش هيقولوا الدلالة تابعة للإرادة، وصارت مقولة شبه متداولة وكأنها مسلمة، مع
أنه
مش صحيح. راح نبين ان شاء الله طبعا. شوف ليس هناك قول ما له خلفيه، بلا شك في سبب للدافع لهذا القول. سبب الدافع لهذا القول ان الاراده التابعه الدلاله التابعه للاراده، ان وضع الالفاظ، ليش صار تم وضع الالفاظ لمعانيها؟ حتى اذا اردت ان ابين المعنى بجيب اللفظ، فالإرادة موجودة في حال الوضع، فتوهموا أن الإرادة جزء من الموضوع له، بينما هي لا، دافع للوضع، ولي يعني علة للوضع، دافع غاية، علة غائية للوضع، الموضوع له هو ذات المعاني كما يقول صاحب الكفاية رحمه الله، كلام حق معطية، الموضوع له نفس المعنى، مش نفس المعنى بما هو مراد للافظه، أساس الفكرة أنه أن ما نقول بالوضع ليش؟ والله أنا بدي عندي إجاني ولد سميته محمد، محمد ليش؟ حتى إذا بدي أقول والله خذوا محمدا أعطوا محمدا أطعموا محمدا مثلا، فش بدي بجيب اللفظة عندما أريد المعنى في إرادة المعنى. فإذا الإرادة توهموا أن الإرادة الدلالة تابعة للإرادة، إذا فيش إرادة، إذا ما في إرادة فيش دلالة. هذا وهم كبير، وسنبين أن الإرادة داع للوضع وداع للاستعمال، داعي وفرق شاسع بين الداعي وبين الجزئية. كما تتذكروا شيء إذكار بالمسألة العبادات، أنا شو قلنا؟ قالوا العبادات بداعي أمرها، بس لا تتم العبادة إلا إذا كان الفعل الصلاة بداعي أمرها أو قربة الله تعالى. قلنا لا يا أخي، التقرب هو داع للعبادة، خليني دافع للعبادة، مش نفس العبادة، شيء آخر للعبادة. وهم كبير. أنت ولا بلاحظوا أصلي فرض الظهر قربة الله تعالى، شأن قربة الله تعالى يعني صار وتوهموا أن التقرب جزء من العبادة، جزء من المفهوم. هو ليس جزء من المفهوم، هو داع للعبادة، داع للصلاة، حتى داع الأمر ما له علاقة. ولا تتذكر الإشكال الشهير المعروف الشيخ الأنصاري رحمه الله لخبص الدنيا فيه، وأنا بصراحة أخذ الشيء في متعلقه، يعني داع الأمر في متعلق الأمر هذا محال، هذا أصل كبير يعني. وقرأت عشرات الصفحات من الردود، وبصراحة لم أجد ردا سليما ماكن على الشيخ الأنصاري، ماكن حتى بتقتنع فيه، مش كلمة فيه. بس هو الحقيقة مش هيك. الشيخ الأنصاري قال إنه داعي الأمر جزء من يعني جزء من المفهوم العبادة، قررت نصيحته صار داعي الأمر متأخر عن الشيء، والشيء متأخر عن الأمر، صار أخذ من أكثر من أصل هذه كلمة. أحيانا في بيصير في وهم بسيط بياخذنا على محل ثاني، بيصير مشهور. نعود، الدلالات ثلاثة: دلالة تصورية، والدلالة التصديقية الأولى، والدلالة التصديقية الثانية. شو الفرق بيناتهم بين الثلاثة؟ الدلالة التصورية هي مجرد تصور المعنى عند إطلاق اللفظ، لا أكثر ولا أقل. هذا هو الدلالة التصورية، حتى لو كانت من نائم، واحد نايم تلفظ مروبس تلفظ، بس يتلفظ بيجي بالك معاني، يعني ما هو بيحكي بياتي في بالك معاني، مثلا فياتي في بالك معاني، فالمعنى يتصور من اللفظ بمجرد اطلاق اللفظ. هذه دلاله التصوريه، هكذا قالوا، سموها دلاله وأنا سميها دلاله، هي صحيح. الدلالة التصورية الثانية شو هي؟
التصديقية الأولى.
الدلالة التصديقية الأولى ما هي؟ هي أني أريد أن أفهمك المعنى. طبعا هذه لا تكون من النائم، ولا تكون من الساهي، ولا تكون من الغافل، ولا تكون من لا تكون من الواعي،
تابعة للإرادة،
تابعة للإرادة. يعني الدلالة التصديقية الأولى هي إرادة التفهيم، أنا بدي فهمك يجب بالك هالمعنى، يعني بيأتي في بالك هذا المعنى، هذا ما هي الدلالة التصديقية الأولى. طب أحيانا طبعا هذه لابد أن تكون أن يكون اللفظ يقظا فيه تمام قاصد مريد، هذه الدلالة التصديقية الأولى. طب تجي مرحلة أخرى، ترى أنا هذه الدلالة التصديقية الأولى أريدها جديا، أريدها هذا المدلول، أريده هذا المعنى، أريده واقعا، مش بس أريدك أن تفهمه، بل أريده أنا، أنا كمتكلم. هذه الدلالة التصديقية الثانية.
هذا بتصميم
يعني. تصميم وأريد جدية منه. فالدلالة التصديقية الثانية كاشفية المتكلم إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية عن إرادة المتكلم واقعا، إنه أنا هيك واقعا بدي هيك في مقام بيان، إرادة جدية جديا هيك عم بحكي وجاد.
الثاني ما فيها جد، الأولى ما فيها جدية.
لا أعطيكم مثال راح أوضح الفكرة بشيء معاش. أنتوا درسنا هالفكرة بالكتابية ودرسناها بالوصول المظفر بالكرة دلالة صورية أولى وتاني وتصديقية أولى وتاني والآخرية مش عارف شو، بس راح أوضح الفكرة بالفرق بين الكذب والمزاح. أنتوا لاحظوا بمزح شو بقول والله معلش الكلمة ما حدا يزعل مني أهل حمص بيعملوا بيعملوا هيك، او عنا هون بالاقليم اهل برجه بيعملوا هيك اهل مثلا، وان كانت لعله قد اذا كان فيها توهين بيصير في اشكال ما في اذا كان مؤمنين وصالحين وطيبين يعني
اهل جوني
نعم
اهل جوني خلاص
مثلا فبيعملوا. طب هذه انا اعرفها هذه كذب صح، وانا من خيالي فبركتها، من خيالي صنعتها، من خيالي اخترعتها، قصه نكته والله فلان عمل هاي ترى مش عارف الى اخره نكته نكته العادي. طب الكذب والنكته كلاهما يشتركان في كونهما كذب. ها مثلا ها ايه احسنت. فالفرق بين الكذب والمزاح ان كليهما غير مطابق للواقع والمتكلم يعلم ذلك. نينتون فبرك، نينتون غير صحيح. طب شو الفرق بيناتون وين بأي مرحلة؟ لاحظوا في الدلالة التصورية موجودة نينتون اللفظ في الكذب، يعني قلت لك يا زيد قائم هو مش قائم واقعا كذب يعني هو غير مطابق للواقع لكنه تصورته يعني تصورت المعنى. فالدلالة التصورية التصورية ذات لأنني تصورت المعنى. الدلالة التصورية الثانية التصديقية الأولى يعني أريد أن أفهمك تفهيم، نسميها الدلالة التفهيمية، هذه موجودة الكاذب والمازح بده يفهمك المعنى، إذا ما فهمت المعنى لا تضحك أنت. المرحلة الثالثة وهذه نقطة مهمة، المرحلة الدلالة التصديقية الثانية في مرحلة ثالثة أنت جاد بهذا المعنى هذا كذاب، أنت مش جاد عارف حالك عم تمزح هذه المزح. فالدلالة التصديقية الثانية تامة في كذب وغير تامة في مزح، هون الفرق ولكنهما كذب. هون الفرق بين النكتة والمزح ومش عارف شو والكذب. الكذب بتصور الواقع المعاش بفهم الفكرة، ولذلك فرق شاسع بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. المراد الاستعمالي هو في الدلالة التصديقية الأولى، المراد الجدي في الدلالة التصديقية الثانية أن جدية بدية. لذلك الصدق والكذب في الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة لكن يفترق الصدق عن الكذب في كونه مطابق للواقع أو لا. أما إذا لم أريده جديا بصير في دلالة تصور، بصير في أيضا تفهيم إرادة تفهيم، بس ما في إرادة جدية للمعنى. ولك يا زلمة عم نمزح شبك أنت شو يقوله يعني أنا لا أريده جديا.
بس الشارع ما بيمزح
من الله كثيرا ما. وانا دائما اقول ان هناك شخصيه للنبي محمد وعلى النبي طارق عليه السلام قد لم يسلط الضوء عليها, وهي الدعابه مع المؤمنين ولاطف في المؤمنين والمؤمنات. يعني يعني كيف يعني واحد بيجي يقول مثلا مساله التمر معروف, او مثلا النبي محمد شو بيقول
بالجنه ما في اختياريه.
ها قال له احسن دخل عجوز قال لا يدخل عجوز الجنه, الشيخ والشيخ لا يدخل الجنه.
نعم
زعل هيدا قال لا طول بلاش انه بيصيروا هيك. طيب هل ممكن الدلاله التصوريه الاولى, دلاله تصوريه موجوده الشيخ لا يدخل الجنه, دلاله تصوريه موجودة تصورت المعنى, والدلاله التصديقيه الاولى موجوده اردت في مكان المعنى عشان هيك زعل هيدا. ثاني خلالها مش 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 قصدي هيك جديه, مش هيك بيصيروا كلهم بعدين هيك
في مقصود في
مره بيان لهون الواقع. انا قصدت انه لما بقول الشارع اكرم كل العلاقات بكون هون قصده يعني
شارع
بس استعمال بس الاولى الاولى المراد الاستعماليه يعني
ما فهمت.
لما بقول الشارع اكرم كل العلاقات بكون قصده بس فقط المراد الاستعماليه,
مراد الاستعمال يعني كل موضوع على العموم ومستعملة في العموم أيضا.
يعني هو عم يمزح ما
لا لا لكن واقعا يريد العدول فقط لأنه راح بقرينة فيه راح تيجي بعدين. ولذلك قلنا أن القرائن تارة تكون للمستعمل في تفسير مجاز للمراد الاستعمالي, تارة القرائن للمراد الجدي مش الاستعمالي فلا تكون مجازا. بعدين هدي بدي أقرأ الكلام مسألة الشيخ والشيخة لا حتى البلاد الصغير تاني موجودة يعني بمعنى أسفسرها بعدين هو عمل له استفزاز حال استفزاز انه لا الواقع ما بفوت الجنه ايه صح واقع بفوتش على الجنه بصيروا شباب بعدين يعني كمان هالشيء صحيح
بكى
هيداك مش عارف. ولذلك في في شخصيه عند النبي محمد وعلي طارق عليه السلام شخصيه الملائك بيان الاحكام بطريقه الملاطف والمداعب والمزاح بس اسلوب اسلوب حلو.
هو كان في مقام بيان الاحكام لانه عادة
يعني
أن يكون جاد غير هذا
جاد غير هذا
غير هذا إذا كان مقام البيان كيف بيكون فيها مزاح
هو في
كيف الإرادة كتاب على المزاح
المزاح نفسه وأمر تصديقية ثانية مش موجودة
صحيح
فليس هناك إرادة جدية في هذا في المزاح بالمعنى المزاح المصطنع بس طبيعة المزاح موجودة حتى بالأمور الواقعية بس بيجيبها بطريقة بيستفزك هذه موجودة في عند أمي السلام الله عليه
يعني
إرادة جدية يعني أنا برأيي ما بعرف يعني تقول مثلا أي آية النساء ناقص أنتن ناقصات العقول ناقصات الإيمان ناقصات الحفظ طب هو حابب هيك ينكل فيهم أنتم ناقصين هذه أخلاق النبي أخلاق علي بن أبي طالب لا بس قال بطريقة استفزهم ساعتها دغري قال لهم ناقصات العقول بمعنى الشهادة نص الشهادة ناقصات الإيمان طريقة وزي زعلوا النساء بسط يعني بتشوف في طرق نحن يعني في شخصية لعلي طالب عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم شخصية الملاطفة الآخرين مش مضاع عليها ولعله أنا برأيي ما بعرف أن شخصية عمر أثرت على المسلمين جدا عمر كان فظ غليظ هيك فظ وكأنه صار الوقار إنك دار عملك ساكت عامل مقطر جبينك يعني بعد شوف هاي الوقار معناته مش هاي معناته لم تكن علي طالب
قال له قال له
لولا دعابه عمر قال له بالضبط يعني احيانا لا احنا فتنا من موضوع ثاني لكن في احيانا الدلاله التصديقيه الثانيه نحتاجها عندما يريد ان يقول المتكلم انا قاصد هالشيء انا قاصد
بتكون ابلغ
بتكون احيانا فيها بلاغه يعني حسب الحال المتكلم. هل هذا ما ذهبوا إليه ما قالوه ونقول نحن بالكلام ننهي الكلام هون. سموا هذه الدلالات الثلاث دلالات, دلالة تصورية والدلالة التصديقية والدلالة الأولى والدلالة التصديقية الثانية. هل هذه دلالات أو حالات حب؟ أن اللي شايفه ليس الدلالات لأن معنى الدلالة أن اللفظ هو يدل بنفسه صفة تتلبس اللفظ وإن كانت بمعونة القرائن. يعني مثلا دلالة اللفظ على معناه الحقيقي نفس اللفظ يدل على المعنى الحقيقي، دلالة اللفظ على معناه المجازي نفس اللفظ يدل على المجاز لكن ببركة قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. فالقرينة مش هي اللي بتدل، اللفظ هو الدال لكن بمساعدة قرينة. فالدال مين؟ اللفظ. هذه دلالة.
عندنا بعض الدلالات غير لفظية، بس عندنا بعض الدلالة غير لفظية.
مش عم نحكي دلالة لفظية هلا، احنا كلامنا ما نمشي. فالدلالة عندما نقول اللفظ الدال هو بنفسه يدل.
طيب ايش المعنى؟
بيدل على المعنى، بنفسه يدل على المعنى. فالدلالة تتلبس نفس اللفظ، نفس طبعا سواء كان في الحقيقة أو في المجاز. أما في الدلالة التصديقية الأولى، يعني أنا أريد أن أفهمك، المعنى نفسه لم يتغير. شو المتغير؟ أنه أنا بدي فهمك. طب هيدي منين جاي؟ جاي من حال المتكلم، ليس دلالة لفظية أبدا، حال للمتكلم أنه بدي فهمك. فحال المتكلم لا يتصف فيها اللفظ لكن لا من حيث الدلالة، بس صار اللفظ الآن مطلوب، يعني يطلق لتتصور المعنى ويفهمك المعنى. ليفهمك المعنى ما له علاقة باللفظ، مش هو اللفظ عم يدل أبدا، بعده حال متكلم لا أكثر لا أقل، حال تفهيم. يعني يتصف اللفظ بأنه شو صار، هذا اللفظ يراد منه تفهيم المعنى، صار التفهيم صفة لللفظ، بس صفة عارضة بالواسطة، بواسطة اللفظ، مش صفة دلالتية، مش دلالة، دلالة ما لها علاقة،
دلالة حجته يبقى يدل على
نفس المعنى بالضبط، أما يريد تفهيمه هذه مسألة أخرى.
هذه لا من نسيان ولا من نوم،
هذه مسألة أخرى، حال آخر، هذه حال المتكلم. لذلك الدلالة التصديقية الأولى مش دلالة، هي حال للمتكلم يتصف فيها اللفظ بالواسطة، حال المتكلم لا أكثر ولا أقل. الدلالة التصديقية الثانية غدا إن شاء الله بنكمل المطلب، الحمد لله رب العالمين.